بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ المحدث الفقيه أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. وكنا في لقاء سابق قد تكلمنا حول مسألة تضبيب الإناء أو القدح إذا انكسر، هل يضبب بالفضة أو الذهب، وذكرنا ما يتعلق بفقه هذه المسألة وما اشتمل عليه الباب من الفوائد والشوارد. فما هو حديث الدرس السابق يا عبد الكريم؟ نعم،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر القدح الذي كان يشرب فيه،
نعم،
فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة.
أحسنت. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة لغتان من فضة. الحديث من رواه ومن أخرجه يا محمد سعد؟
الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
الحديث رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه. عندك يا أستاذ محمد، هل اختلف العلماء في تضبيب الآنية أم اتفقوا على جوازها؟ وهل اختلفوا في جواز التضبيب بالذهب والفضة، وما هو الاتفاق الذي جرى بينهم؟ نعم،
اتفقوا على المشهور بجواز التضبيب بالفضة.
أحسنت، اتفقوا على جواز التضبيب بالفضة. وماذا عن الذهب؟
الذهب لا يقاس على الفضة لأنه أشد من ناحية الزينة، والحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب أو الأكل في أنية الذهب والفضة.
طيب، الجواب صحيح، وأيضا كذلك أنه قد خصص بالجواز الفضة من جملة التحريم، وأما الذهب فلم يرد فيه ما يدل على الجواز. عندك يا أبا عثمان، بالنسبة لانكسار قدح النبي عليه الصلاة والسلام وإصلاحه بشيء من الفضة، هذا على ما يدل من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام؟
يدل أنه عليه الصلاة والسلام كان يحترم المال،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على المال ويحترم المال،
فلم يرمي هذا القدح الذي انكسر،
ولم يرمي هذا القدح الذي انكسر. وأيضا يدل على شيء آخر. نعم،
على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم،
على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يقول كما في صحيح مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ماذا أيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث وهو حديث التضبيب عندك يا محمد؟
حديث التضبيب أن الصحابة كانوا يحتفظون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، تستفاد أيضا من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يحتفظون بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فعل أنس، وكان أنس يفخر بهذا القدح، يقول شربت فيه كذا كذا مرة. نعم تفضل.
بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم.
هذا الحديث الذي ذكر في باب سماه المؤلف باب إزالة النجاسة وبيانها، والمصنف رحمه الله بعد أن ذكر المياه وذكر بعض النجاسات أراد أن يبين في هذا الباب كيفية التطهير وكيفية إزالة هذه النجاسات. وكان الأولى في التسمية أن يقال باب بيان النجاسة وإزالتها، لأنه لا بد في أول الأمر أن نعرف حقيقة النجاسة، فكيف نعرف كيفية الإزالة للنجاسة ونحن لم نعرف حقيقة وحد النجاسة؟ لكن قد يعتذر له كما اعتذر من اعتذر، فيقال في لغة العرب بأن الواو لا تدل على الترتيب، لا تدل على الترتيب، وإن كان هذا الاعتذار فيه نظر، وذلك لأن القضايا الشرعية في الأصل أنها ترتب ويبدأ بها كما بدأ الله عز وجل بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبدأ بما بدأ الله به، مع أن المصنف عليه رحمة الله عندما ذكر النجاسات بدأ بالخمر، هل تتخذ خلا أو لا تتخذ، مع أن هذا في غير موضعه، وكان الأولى به أن يبدأ ببيان إزالة نجاسة البول والغائط، ثم بعد ذلك أيضا كيف تزال نجاسة دم الحيض وهكذا، فيجعل الخمر في آخر هذا الباب أو من أواخر مسائل هذا الباب. هذا هو الأصل، وذلك لأن المسائل الشرعية ينبغي أن ترتب على ترتيب الأدلة: الأقوى ثم الأقوى من حيث الأدلة ومن حيث الأحكام ومن حيث الشهرة. ولعل المصنف رحمه الله له مغزى في هذا الباب، لعل له مغزى ومقصدا من تقديم الخمر، لكون الخمر عرف بأنه أم الخبائث، وذلك لأنه يشمل أضرارا متعددة. وقبل أن أشرع في شرح هذا الحديث وما اشتمل عليه من المسائل والفوائد والشوارد، فإنه ينبغي أن نعرف حقيقة النجاسة، وأن نعرف أيضا كذلك كيف يمكن أن تزال هذه النجاسة، وإلى كم تنقسم النجاسات. فأقول وبالله التوفيق، النجاسة لغة القذارة، وفي الاصطلاح الشرعي هي كل ما نهى الشرع عن تناوله أو ألزم بإزالته تعبدا، هذا يقابله نجاسة. لكن قد يقول لي قائل، كيف ما نهى عنه الشرع يكون نجسا؟ فإن الشرع نهى عن لبس الحرير، أيكون الحرير نجسا؟ ونهى أيضا كذلك عن الزواج بالأم بالأخت، وحرم هذه الأمور، فهل هذه نجاسات؟ فالجواب، هي نجاسات من حيث المعنى، هي نجاسات من حيث المعنى، بمعنى أن النجاسة هنا معنوية، أي نجاسة تحريم وليست نجاسة عين، لأن القاعدة الفقهية تقول الأصل في الأعيان الطهارة. فما حرمه الشرع هو، وما نهى عنه الشرع هو، بمثابة أنه كالمتنجس أو المتنجس، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشيء من النجاسات الحسية، لأن النجاسة الحسية هي التي إذا وقعت على الثوب أو البدن أو وقعت على المكان لزم إزالتها تعبدا. إذن الحرير لو قيل في حقه بأنه نجس لما أبعدنا النجعة، وكذلك لو قلنا في أن الذهب نجس من حيث الشرب في الآنية لما أبعدنا النجعة والنجعة على لغتين، لكن لا يقال بأن هذه من النجاسات الحسية، وإنما من حيث المعنى العام ومن حيث النهي في كون الشرع قد نهى عنها. لذلك نجد أن بعض الفقهاء يعرفون النجاسة ويقولون هي كل عين، كل عين يحرم تناولها، فهنا يحرم تناولها بمعنى أنها نجسة، لكن النجاسة ليست على الحس. وأما قولنا أو ما يلزم إزالته تعبدا، فهناك من النجاسات ما لا يلزم إزالته، يعني على سبيل المثال لو أن رجلا ذهب ورأى بالوعة وهي مجمع النجاسات، هل يلزمه أن يرفع هذه النجاسات عن موضعها أم لا يلزمه؟ الله ما تعبدك، بل هذا يشق عليك. أيضا كذلك وجدت نجاسة عند البحر أو وجدت نجاسة في البحر، هل يلزمك شرعا أن تزيل هذا؟ لا. ولذلك قلنا تعبدا، بمعنى تزال النجاسة بقصد التعبد، أن تصلي بثوب طاهر في مكان طاهر، وإذا وقعت النجاسة على بدنك يلزم إزالتها، وهذا هو المقصود. لذلك يمكن أن نختصر التعريف في الاصطلاح الشرعي ونقول النجاسة في الاصطلاح الشرعي كل عين يحرم تناولها أو يلزم إزالتها تعبدا. وأما كيف تزال النجاسات، فالجواب أنها تزال بالماء إلا ما نص عليه الدليل. فالأصل في إزالة النجاسات هو الماء، وهذا هو أكثر ما جاءت به الأدلة، أو ما نبع عن الماء بما دل عليه الدليل، كنجاسة جلود الميتة، هل تطهر بالماء؟ الجواب لا، وإنما تطهر بالدبغ، تطهر بالدبغ. فهذا قد نص عليه بدليل شرعي، وأمثلة ذلك كثير. وأما النجاسات فهي في الأصل تنقسم إلى قسمين، إلى نجاسة حسية كالبول والغائط والدم، هذه نجاسات حسية، إذا وقعت على الثوب ووقعت على البدن ووقعت على شيء ما فإنه يجب إزالتها تعبدا. ونجاسة معنوية، النجاسة المعنوية كالذي ورد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقوله رجس في هذه الآية يدل على أن الأنصاب والأزلام والميسر من النجاسات المعنوية، بدليل أن الرجل لو جاء إلى النصب إلى تمثال أو جاء إلى لعبة من لعبة الميسر وأمسك شيئا من ذلك بيده فإنه لا ينجس، وهذا لا خلاف فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن هذه الآية قريبا. وعليه فالنجاسة نجاستان، حسية ومعنوية على ما بيناه. وأما بيان التطهير فهذا كما تقدم وأن قلنا بأنه يرجع إلى أدلة الشرع المتمثلة بالكتاب والسنة، فإن الأدلة الواردة تثبت على أن الأصل في التطهير الماء، ولا يطهر شيء آخر بغير الماء إلا بدليل شرعي. هذا الحديث الذي ابتدأ به المصنف وهو حديث أنس رضي الله عنه، وأنس هو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم من بني عدي ابن النجار، فهو نجاري خزرجي أنصاري أزدج، وكل الأوس والخزرج من الأزد من أصول يمنية، إلا ما ندر، وأمه هي أم سليم بنت ملحان، وقد تقدمت ترجمة أنس بما لا يحتاج إلى مزيد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الباب، سئل عن الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا. والحديث كما سمعتموه حديث مخرج في صحيح مسلم، في بعض النسخ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وهذه لم يذكرها أبو عثمان عندما قرأ في المتن، فالنسخة التي عنده ليس فيها هذه الزيادة، لكن عندك يا محمد موجودة عندك؟
نعم.
حسن صحيح. وأنت عبد الكريم موجودة؟
نعم.
نعم، هي في بعض النسخ حسن صحيح، وفي بعض النسخ ليس فيها أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وحسن صحيح مختلف فيه قبل أن نشرع في شرح الحديث من ناحية فقهية، اختلف فيه على أقوال كثيرة. القول الأول أن معنى حسن صحيح أن هذا الحديث ما بين الحسن والصحة، فهو أرفع من الحسن ودون الصحيح. والقول الثاني للتردد، أي أن الترمذي تردد أهو حسن أو هو صحيح. والقول الثالث قال حسن صحيح هو حسن عند قوم وصحيح عند آخرين. والقول الرابع أو المذهب الرابع قالوا حسن صحيح أنه جاء بإسناد حسن وجاء بإسناد صحيح. وبعضهم قال حسن صحيح هو حسن من حيث اللفظ، صحيح من حيث الإسناد، هذا القول الخامس. وأما القول السادس فقالوا حسن صحيح هو ما يعرف بالجيد، كما أشار إليه السيوطي وجماعة من أهل الحديث. ولعل الباحث عندما يقف عند هذه الأقوال ثم بعد ذلك يطبق هذه الأقوال أو بعضها على واقع الترمذي وعلى مواضع من سنن الترمذي التي قال فيها حسن صحيح، يجد أنه لا يصح في ذلك شيء من هذه الأقوال الستة كاملة. فأحيانا الحديث يقول في حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه، فكيف يكون بإسنادين وليس له سوى وجه واحد؟ وأحيانا تنظر إلى قوله حسن صحيح وإذا به في غاية الصحة، فكيف يقال بأنه أرفع من الحسن ودون الصحيح؟ وإذا نظرت أحيانا يكون هذا الحديث قد ثبت بالإسناد لكنه ليس بإسنادين، أي جاء بإسناد حسن وبإسناد صحيح. إذن ماذا ينبغي على طالب الحديث إذا قال الترمذي عن حديث ما حسن صحيح؟ الجواب أن يبحث عن هذا الحديث وعن إسناده وعن رواياته، ثم يحكم على الحديث بما يحتاج إليه من حيث الحكم، فإما أن يحكم عليه بأنه حسن وإما أن يحكم عليه بأنه صحيح. لشرح هذا الحديث بقية. أستأنفه بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.